ذكريات من زمن فات.
لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقصص القرآن لا يستفيد منه إلا عاقل، أما غير العقلاء فيتخذونه ثمرا وتسليه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة القلم قصة أصحاب الجنة، فقال عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادى المصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتناورون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ثم عقب الله عز وجل على هذه القصة فقال: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنا بلوناهم أي بلونا قريشا واختبرناهم، لأنهم كانوا قليل الحظ في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فعادوه وناوروه وافتروا عليه. ولما وجدوا أمره ماضيا رغم عنوتهم، وأن نور الله عز وجل
تفتح القلوب، والقلب ملك الرب تبارك وتعالى لا يملكه غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يملكها كيف شاء. وأنت تقلب كفيك عجبا من رجوع المنحرفين إلى الله، قوم ملأوا الأرض فسادا ثم انفتحت قلوبهم فرجعوا إلى الله. تستغرب، بل هو نفسه يستغرب إذا نظر إلى راضيه يسمع يد القرآن، كيف انفتح لها القلب الآن وكيف انغلق قبل ذلك. هذا هدى الله يهدي به من يشاء، من يشاء لعباده. فالقلوب لا يملكها إلا الله. فإذا رأوا أمرك في صعود نفضوا لك عدة كمائن. إن أفلست من جميل وقعت في الآخر على حسب زعمها. رجل معروف محبوب يقول لك: والله احنا عايزين تظهر في الفضائيات. ليه؟ انت راجل محبوس ومعتاد، ليس عندك تطرف ولا ارهاب ولا افكار هدام، ولا بيسمعك 2010 يسمعك 10 مليون، يسمعك 100 مليون، كلام جيد ولا احد يعترض عليه. لكن مرة لقاه الله عز وجل الفهم ونظر إلى التجارب السابقة علم أنه جميل. يظهر في الفضائيات يسير نجم ويتنجح كله، لا يستطيع أن يمتنع من دعوة. هو ابن تيمية بيرد في البحر، لازم يرجع ويذاكر ويحضر ويقول فيما لا يعلم لا اعلم. لان في الفضائيات مفيش حاجه اسمها لا اعلم، كل حاجه لا انتجاب. واذا حضرت اعمال الجماهير تقول لا اعلم، كل حاجه لا اعلم، فيضطر المرء تحت هذا الضغط الرهيب مع قلة المراجعة والمذاكرة والنور تقول علمات ويأكل الرأس مات اللي تبعه باستمرار يجد إثارة. العلم يهين لا جميل، في باب العلم خطير. أضف إلى ذلك الأكملة المنصوبة من الحوارات المباشرة على الهواء، ويعودون له صفر. هنتكلم النهارده عن حقوق المرأة في الإسلام. كان حدث لبعض الشيوخ الأزهر في الفضائيات، قالوا احنا عايزين نتكلم عن حقوق المرأة في الإسلام، وهنتكلم عن حدود العورة والكلام. فالرجل وهو اتكلم عن الحجاب والكلام ده بيطلب المذهب بأن الإسلام أدى الداعي بأنه لم يأذن للولد أن يدخل على أبيه أو على أمه بغير استئذان، بل لابد أن يطرق الباب. فقال يعني مثلا لو المرأة في غرفة زوجها ابنها لا يجوز له أن يدخل إلا بعدما يطرق الباب، فردت المرأة: إيه يا مولانا اللي دخل غرفة النوم دلوقتي؟ إيه مولانا الكلام ده يا مولانا؟ الراجل فضل عرض إنه ما يقصد هذا المعنى أبدا، ويقصد غرف النوم والكلام اللي بيحصل في غرف النوم. ما خطر بالله الراجل بيدور ماذا بقى؟ بيمهد الفكرة التي يريد أن يتكلم عنها، فبيضرب بالمثل تقوم داخلة عليه الدجال. طب خلاص المذيعة، طب خلاص تركت اتصالا آخر، والمرأة اللي معاه هي اللي تختلف عليه المثالي ينتصب يا مان والله يا جماعة كلام ثاني ايه ممكن يقول لي ما يصحش الحال الكلام ده وقال يروح مشاعر الجماهير كده الراجل لم يعقد فرصه يتكلم ما اعطاه فرصه ليتكلم كل ما يجي يتكلم جمله يطلعوها عليه طلع الراجل في الاخر لم ياخد شيء الجماهير بقى اللي تبعه هو ده هو ده المشاكل خلاص ويقضي الفرصه بقى لواحد اخر معلق عشان يهدم الحدوته كلها هذا نوع من الكيد لا يعرفه الا من نظر بعين ملاحقه في تجارب الاخرين او على الاقل المعاصرين ممن سببوه تاتي خطط وصار ودوا لو تلهم فيذهلوه لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم داهن قريشا ما رمته عن قوس واحده لماذا عرضوه ووقفوا جميعا ضده لانه رفض هذا الخطة حق لا بد ان يمضي حتى مع قله الاتباع ومع قله نصيره لان هذا الحق هو الله فلا بد ان يمضي قدره شاء العباد وابوا ان قصد يستخدم غيره ويريد الله ان يشق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فالقصه سيقت كمثل لهؤلاء القرشيين الذين لم يستفيدوا لبعثته صلى الله عليه وسلم وكان حظهم الخيبه والخسران كما كان حظ اصحاب الجنه لما نكثوا عن خطه الرشد التي كان يسلكها ابوه فقد ذكر اهل العلم ان والد هؤلاء كان صاحب جنه فيحاء وكان رجلا فاضلا وكان يعطي شرط رماله للفقراء الذي يسقط منه الحصاد على الارض للفقراء والذي يتخطاه المنجم للفقراء ده هذا بخلاف الحصه التي طردها هو للفقراء فكان الفقراء ينتظرون وقت حصاد هذه الجنه فلما ورد الابناء قالوا يا اطيب الابان واحمقه يعطي شطر هذا الماء للزنادقه الذين لا يحسنون الا الاكل ومد اليد لابد ان نختص خطه جديده اخرى ان ابانا لم يكن رجلا بصيرا في الدنيا ولم يعرف القرش الابيض حتى يدخره لليوم الاسود فاغلقوا باب الرحمه عليه كان لهم جنايتان عظيمتان اول هاتين الجنايتين في قوله تبارك وتعالى ولا يستثنون الاستثناء ان تقول ان شاء الله هذه معنى الاستثناء تقول انا سافعل كذا بلا مثنوي يعني بلا استثناء في شيء والاستثناء نحن مأمورون به وهو على الأقل أدب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله فأنت لا تدري ما الذي قدره الله لك فكيف تستاب على الله وكيف تهجم على الغيب كيف لا تذكر مشيئة الله في الكلام ولذلك الذي يترك المشيئة بيخسر مثلا في باب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استثنى أي في حالته لم يعد معود الإنسان إلى حال فلله وحال طيب انت حتى تخرج من الكفاره، والكفاره اما جهد كالصيام واما فلوس، فكيف تحفظ مالك؟ مش كل اسبوع تحلف وتدفع؟ اذا اردت الا تحمل فاستثلف يمينك. تريد مثلا ان تعاقب الولد، تقول له والله ان شاء الله لاضربنك. وعيد مين؟ ورايت انه ليس من الشيء ان تضرب الولد. طالما قلت ان شاء الله لا يلزمك كفاره. طالما استثنيت لا يلزمك كفاره. بس يشترط ان يكون الاستثناء منفصلا بالكلام. مش هو والله لاضربنك وبعدين بعد ساعه ساعتين ثلاثه تهدف وبعدين تقول الا ان شاء الله. لا، راحت عليك. الاستثناء لابد ان يكون متصلا بالكلام. يعني مثلا رجل مثلا حلف على مرض الطلاق، والارض ان لا يتخذ هذه الرخصه او هذا البيان ذريعه ان كل ما يشتغل. يعني يقول مثلا علي الطلاق ما تفكر فيه، وهو مثلا يقصد التهديد المحض، ولم يخطر بباله ولم يمر على خياله ان يطلق. لما يستفتي يقول ده كفارة يمين، شأنها شأن اليمين. انت بقى ممكن تستفتي لكن في سيرتك لا تسمعها، لانك انت لو استثنيت ضيعت التهديد. فانت مثلا بتقول علي الطلاق ما انت خارجة من البيت، وبعدين تقول على طول بنفسك الا ان اتى. خلاص اول ما قلت الا ان اتى فكل مسائل الايمان اذا الحقت بها الاستثناء لكن على طول متصل بالكلام لا يلزمك حجه. يبقى اللي يستثني مستفيد. ده يجوز وما يجوز، كما رواه الترمذي وابن ماجه واحمد وصححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يجوز وما يجوز ينطقون السبب حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس قال لهم رئيسهم نكمل بكم. خلاص مات مسلم، بقيت طبقة الرقيقة يعني ظاهر منها ضوء الشمس. فيقول رئيسهم نأتي غدا نكمل يعني حرب. فيرجعون غدا فيجدوه أسمك ما كان وأضخمه. يبتدوا يشتغلوا يوم الدين يحفرون السد حتى إذا كان بينهم وبين الشمس شعاع، كادوا أن يروا شعاع الشمس. قال لهم رئيسهم نأتي غدا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم واستثنى. فلما أتوا إلى اليوم المقبل نقضوا السد كله، وأرسلوا رباحهم إلى السماء. ناس مختلفة تصوروا لهم دانت لهم الدنيا، الدنيا كلها والسماء معاهم، فحبوا يضربوا أهل السماء كما سيطروا على أهل الأرض. فلما يضرب السهم للسماء يرجع السهم إليه وقد امتلأ دما. فقالوا قد علونا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. أول ما بدأ خطة الاستواء دي أرسل الله عز وجل عليهم النقص. نقص دولة تستقر في القفص يموت المرء منها وهي في الأرض دولة تصيب الدواب. إذا أصابت الدابة تموت. لما استثنوا استفاد ونقص استفاد. فلما تركوا بقى الاستثناء وتركوا الايمان والكلام ده كله عاقبه الله عز وجل بهذه الدنيا. ويأجوج ومأجوج يملؤون الارض. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان الدواب لتشكر شكرا من لحمها. يقال شكرت الدابه اذا امتلأت لحمها. الدواب اكل ياجوج وماجوج وسمن من لحومه، فهذا استثنى فاتخذ. سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال والله قال لا اضربن الحاجة مش موجود في الرواية مصر لأن في بحث في المسألة دي، لأضربن على 90 امرأة كلهن يجد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقول قال فلم تلد امرأة أحدا إلا امرأة واحدة ولدت شخص وإنسان نصف بني آدم، يعني حتى هذا لم يكن مكتملا حتى يكون فارسا، إنما ولدت إنسان ناقص في التكوين. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا القصة قال والذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة فارسة يقال في سبيل الله ولكان دركا لحاجته، أي لكان إدراكا لما يريد. تنظر إلى ترك الاستثناء، فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نستثني، واللي يستثني مستفيد، كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لإسماعيل عليه السلام. أما موسى عليه السلام فلما التقى بالعبد الصالح صاحب مدين ورأى عليه مخايل اليوم بالذي صنعه مع ابنتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج تخدمني 8 سنين، ده الله تعجبك، فإن أتممت 10 فمن عندك، إن تطوعت وزودت 2 ده حاجة من كرم الله، ولا أريد أن أشرط عليك بأن أفرض عليك 10 سنين. فقال له موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فوفق موسى عليه السلام، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأجلين قضى موسى، قال أوفاهما وأتمهما، أي 10 سنوات، فالطاعات كلها مرهونة في مثل هذا الأدب، لكن أنت تقلع حول الأمور ولا تثق في نفسك ولا في قدراتك كما حصل لأصحاب الجنتين. من أصحاب الجنة لم يستثنوا، بل يقول إن شاء الله هنروح بكرة نحصد المحصول، لم يقول إن بعد بكرة هنحصد المحصول بمنتهى الفكرة. وقد بانت هذه الثقة بالذات في قوله تعالى وغدوا على حظ القادرين، حظ اللي هو القصد أو الغيظ، من غضيب من والدهم ومن غضيب من فقراء التنمي اللي كل شوية ياخدوا نص المحصول، فعندهم تحكم وغيظ على هؤلاء قادرين، يعني احنا قادرين على ان احنا نمنعهم وقادرين على ان احنا نحصل المحصول، شاء الله من الصالحين. فكانت النتيجة ايه؟ وفداه بذبح عظيم. فأعيد أيوب عيسى لما خرجت امرأته يوما على ما يقولها للتفسير فباعت بصائرها للحصول على لقمة الخبز. وصل أيوب عيسى بالفقر إلى درجة أن المرأة الصابرة الوفية التي ظلت تمرضه ثمانية عشر عاما وحدها، الدنيا كلها اتخلت على أيوب عيسى غير رجلين اثنين كما في الحديث الصحيح حديث أنس عند ابن حبان وغيره. فالمرأة انفردت بتمريض زوجها 18 سنة تخدم رجلا لا يقوم إنما تحمله وتضع، وبلغ الجهد مبلغا عظيما بها والفضل، فجدت ضفائرها للنبي عليه الصلاة لتأتي بلقمة الخبز. فلما رأى أيوب هذا أقسم، لم يستسلم، أقسم إن عافاه الله ليجلدنها مئة جلدة. أو تعامل المرأة الوفية هذه المعاملة؟ 18 سنة خدمة غرض المرأة، ألا يتجاوز عنها؟ ألا تسامح فيها؟ لذلك أبى الله على أيوب أن يجلدها، ولكنه حلف. ولجلالة المحلول به لا ينبغي على الإنسان أن يحمل فيه لجلالته، فقال الله عز وجل له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث 100 عود طيب زي عود البرسيم، تاخذ 100 عود وتضربها مره يبقى كده ضربتها 100 مره، لانها لا تستحق، لا تستحق هذه العقوبه بعد هذا الوفاء الذي يبدو من ذلك، لكنه لم يستسلم، فلزمه الا يحنث في يمينه. فاول مصيبه وقع فيها اصحاب الجنه الافتيان على الله، الافتيان على الله عز وجل. المصيبة الثانية التي وقعوا فيها بقصر النظر وتسويل الشيطان هي البخل، والبخل بحق الله عز وجل في الله، وهذه مصيبة. البخيل أغبى الخلق، غباءه لو وزع على أمة من الأذكياء لفرغ بها، والله ما رأيت أغبى من البخيل الذي حرم نفسه وحرم عياله، وقد يقع في مخالفة أهل العمر كما يفعلها كثير من الناس بكل يد، عنده بنتين ثلاثة ولد ولدين، يكتب لهم كل ما يملك بيع وشراء علشان يحرم اخوانه. طيب الذي اعطى هذا الاخ هذا الجزء من المال هو واهب الله، فاذا قسم الله عز وجل قسما لاحد من الناس لم تحرمه؟ ليس من حقك ان تحرمه، فيعمل ايه؟ بيع وشراء. ويأتي كثير من الناس يسأل يقول طيب انا عايز اكتب الكلام ده للولاد، اكتبه على الميراث ولا ازود لهم في العطيه؟ والجواب ان الميراث لا يكون الا عن موت، اذا للذات مش محضر الانسانيه وكل واحد له نصيبه، انما اذا وزعت المال في حياتك فهو هبه، فيجب عليك التسويس. لا فرق بين الولد والبنت، طرحتني بالكلام ده في حياتك، لا فرق بين الولد والبنت، شريطك
الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النفقة في سبيل الله لها أجر عظيم، والبخل بحق الله مرجعه وحيد. وهذا المعنى الظاهر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل صاحب ذهب ولا زر لا يؤدي حقها إلا صفحت عليه صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، فإذا ضربت تعيد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني ده ولد بالكون محد لا يعرف إلى أين يهدي، في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. قال يا رسول الله فليبل، قال يا مال صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلفها يوم ولدها إلا بزق له أو بضح له بقاع قرقر. قاع قرقر أي مكان واسع جدا سهل، فتفعوه بأطلافها تدوس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترجع أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيل. فصيل يعني الجبل السوري لو لست مفصول عنه، وترجع أسلم ما كان الليل اللي كانت جدة على عقل، ترجع أوفر ما كانت لحمة وقوم، فتضعوه تجلس عليه بأقفافها وتعدوه بأكواهها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أوله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله والإبل والغنم؟ قال لا من صاحب الإبل والغنم والبقر، قال لا من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا قضح لها بقاع قرقر تضعه بأطلافها وتنضحه بقرونها ليس فيها عقصرة ولا جرحى ولا عظمى. العقصاء اللي هو قرنها مدو ملتد، لا ده القرن واقف كده مستقيم عشان يدخل تراب اذا رمحته، ليس في هذه عقصاء واحده ولا فيها جلحاء. الجلحاء التي لا قرن لها، كان عنده 100 ورد ليس لها قرون ترجع لها قرون، ولا جلحاء ولا عضاء. العضاء مكسورة القرن. أوفر ما كانت ترجع عليه تضعه بأطلافها وتنضحه بقرونها فإذا انتهى آخرها رد عليه
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تقوم عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني خسر ماله ثم إلى الجحيم. أما الذي هي له ست فرجل ربطها في سبيل الله ثم هو لا يمنع ظهورها ولا رقابها، وهذا أدب ينبني على من رزقه الله عز وجل بدابة ركوبة أنه لا يستعمل هذا الأدب. أنت رجل معك سيارة وماشي في الطريق، في ناس ركوبية ناس يقفون في الطريق حمل السيارة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خط ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كنت قبل ذلك لم يكن معك سياره، وكنت تتمنى ان يقف اي واحد بسياره عشان يقف الطريق، فاذ انعم الله عليك لا نقول لك اشتغل موصلات وارجع فيهم الكلام ده، احكي طيب تسالوا بها اين انت ذلك؟ يقول زي المكان فلان يقول انا ذاهب مكان فلان يقول كنت معاك اول اتجاهك المكان ده نوع من الرحمة. هي لو وجد الست جعلها في سبيل الله ثم لم ينسى ظهورها ولا رقابها، يتصدق على الناس ليذكره. أما الذي هي له أجر فنلقى رجل ربطها لأهل الإسلام فما تأكل ولا تشرب إلا كان له عدد ما أكل أو شربت حسنات، وكانت أرواحها وأبوالها في الميزان له حسنات، ولا قطعت يوما طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كان له بذلك حسنات، وكانت أبوالها قطعت طولها. انت ربط الغرض بحب قطع الحب واستنى شرط، يعني فضلت تجري كده في الدنيا المسافه اللي بتقطعها حسنات، وابوالها وارواقها في المسافه دي رايحه جايه حسنات، ولا تمر على مال فتشرس وانت لا تريد ان تسقيها الا كان عدد ما شربت حسنات. فانظر الى هذا التباين العظيم، تباين عظيم. والله يا الاسلام كل حركه كل سكنه لهذا الفرد حسنات. فهذا الحديث يبين عصوبه المال وفضل المنفق لا سيما اذا قصد وجه الله لذلك. فضل بذل المال فيه احاديث كثيره وفيه ايات كثيره، منها مثل الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في فلات من الارض الصحراء يعني، اذ سمع صوتا في سحابه يقول: اسق ارض فلان. فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه كله في مكان ما. الرجل اللي سمع الصوت والاسم السحاب تبع هذا الماء، فلما وصل وجد رجلا يحول الماء بذاته، فوقف على رأسه قال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان. وإلا هذا الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه للسحاب. فقال الرجل له: لم تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق أرض فلان. قال له: قال فماذا تفعل؟ حد ما يكرم هذا الإنسان ويصرف الملك باسمه في السحاب، ماذا يفعل؟ قال له: أما إن انت ذلك؟ طبعا المسائل كشفت. انا هقول انا ان قلت ذلك فاني انظر ما يخرج منها محسوس فاتصدق بثلث واكل انا وعيالي ثلثه وارد فيها ثلثه. ازرعها في الثلث ارمي فيها ثاني عشان يطلع ايه؟ يطلع محصول. يبقى الرجل قسم ماله ثلاثه اسلاف فاستحق هذا الرضا. يتصدق بثلث ماله. الصدقه تزرع عن المرء 70 بابا من الشر. الصدقه ده صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيح ايضا ان رجلا وافى الله يوم القيامه قال له ماذا فعلت؟ قال ربي لا افعل شيئا ليس لي حاجه غير اني كنت ذا مال وكنت ارسل للمال الذي تقترض منه ارسل للمال ليحصلوا هذه الديون فكنت اقول له تجاوزوا عن المعسر فكانوا يتركون المعسر بشهاده نفسه انا ليس عندي الان مال لن اقول له الاسم او ما الذي يدرينا العمل كذلك لا يراجعونه بشيء من ذلك كنت انظر المعسر واتجاوز عنه فقال الله عز وجل له انا احق بهذا منك تجاوزوا عنه فدخل الجنه ولم يعمل غير هذا العمل انه تجاوز فالله عز وجل يحب العذر ويحب العبد الذي يلتمس العذر فلذلك قال هذا الرجل انا اولى بهذا منك او انا احق بهذا منك وفي حديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك ولا يرحمنا ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن أصحاب الجنة أخذوا خطأين كبيرين. الخطر الاول الاحتيال على الله بترك الاستثناء والثقه الكامله في النفس لذلك فان الله رفض عن عطايا هناك نظره في القران كثيرا مثل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعه فبعض الناس يستشهد لا يضره فاستغرق الايه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم يعني العالم الانسان انما يميل الى لا ينفعه فيعبد ما لا ينفعه بمعنى مفهوم لكن يعبد ما يضره دي مسألة مش مفهومة. بل من خصائص الإله أن يضر لا ينفع. والضرر الآتي من قبل الآله عز وجل للعبد ينقص ولا تسمعه. إما يضره وإما يضره عدوه. والإله لا يضره فيوم يضر عدوه فده نفع ليك او يضرك انت
طب ازاي؟ زي اصحاب الجنة. هما لما الله عز وجل خطف بها وحرقها ايه اللي حصل لهم؟ رجعوا وتابوا وندم. قال اوسطهم اللي هو احسنهم طريق واعقله الم اقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. رجع عرفوه. في نفس كل انسان شيطان متمرد. الانسان بيذبح جماح هذا الشيطان بالايمان. طب ضعف الايمان وطمع المال ونوي يعمل حاجه فربنا يقص فيوقف، لأنه لو تركه لكان ماله إلى النار. فيوم يضر رايح مثلا يقتل حد، يزني، يسرق، يكسح، يجي له مرض، خلاص تحصل أي مشكلة له. لأن هذا الإنسان المؤمن إذا أصيب بمصيبة لابد أن يقدر في نفسه أن الله رفض له. لابد ان يقدر في نفسه ان الله لطف رزقه. احد اخواننا المشايخ كان في امريكا لما حصل سقوط الطائره المصريه في المحيط سنه 98 اللي هو انك توكلت على الله وامنت به. فتوكلت على الله عند الجماعه الاعالي الكفره دول معناها الانتحار. فالمهم انه كان يعني صاحبنا سيرجع في هذه الطائرة، ولكنه لم يؤكد الحادث. فرأى في المكتب شيئا عجيبا، رجل من اصحاب النفوذ بالتي والتطير استخدم النفوذ بالكامل عشان يسافر على هذه الطائرة، وهو عجب كل العجب أن يلحق بمدعمه. طبعا هو رجع لم يأثم، يعني هو قال إنه لم يأثم على إنه رجع، ما المشكلة أنا سافر فوق ما سافر بعده. الطائرة طارت 50 دقيقة وبعدين أصابها ما أصابها وندرت في إيه؟ ندرت في المحيط. الرجل اللي بيستخدم نفوذه ده بيستخدم مكانته كلها، لو كان يعلم ما أقدم على هذا. لكن احيانا يختار المرء حتفه بنفسه، يختار الطريق اللي هيموت بيه وهو لا يدري. عشان كده اول ما يصاب الانسان بمصيبه سن الله عز وجل له ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. عندما يصاب بمصيبه طب انا عايز اقول حاجه، ما هو من المحتمل ميل الصوت، من المحتمل لا يلحق بمقعد عشان يموت. ما هو مش لازم يعني كل ما تاخر ينجو، لا ممكن العكس. زي زمان لما كنت في اسبانيا حدث منظر لا ينساه المصري ابدا. شاب مصري من فيوم كان في ايطاليا وبعدين بيشتغل في فتره الصيف وكان وحيده، ونزل قبل يعني ما يسافر بعد حوالي 3-4 ايام اخذ القطار الدولي اللي هو ما بين ايطاليا واسبانيا، وقال لك نعمل فسحه كده في اسبانيا ونسبق الصوره التذكاريه والكلام ده. هو نزل من القطار وبدا يمشي في الشارع واذا ولد مخلوق يقول ايه موتوسيكل، ها؟ وطار دخل فيه طياره 25 متر في الهواء. نزل ميت على طول وتناثرت الاموال التي كانت في جيبه. فالدار عشان بس، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جعل الله منية عبد بارض جعل له اليها حاجه. حيموت في الهند تطق في دماغه انه يبقى تاجر بهارات. ازاي؟ ما اعرفش، لازم اروح واقطع بهارات واجيب الاعشاب الطبيعيه من الهند والكلام. يا اخي اقعد الاعشاب موجوده في البلد ابدا، لا هو الهند ولا شيء الا الهند، ويروح هناك عشان يموت في الهند. والمساله دي كلها سبب الناس كلها تقعدوا وهو سعودي وعزاوي. ليه؟ هاجر ولادي، هيروح له خلاص. فده طالع من ايطاليا رايح اسبانيا علشان يشم هواء ويلتقط صورة الكريه، طبعا علشان هواء التقط ايه صورة الكريه ورحل الى الله تبارك وتعالى. فمن الممكن ان هو يتخلف عن الطائره علشان برضه يدخل في موتوسيكل، وموتوسيكل يعني الموت السريع، موتو وسيكل دي من عندي يعني سريع يعني. ها فهو الاله من خصائص الاله انه يضر وينفع. طب الجماعة المفترية دول الفرعين وغيروا ذمة أبيه رجل الفاضل الذي كان ينفق على الفقراء، وكان الفقراء بياكلوا منه كانوا يستنوا يوم الحصاد وعايزين يغيروا الخطة، عمل فيهم ايه؟ نفعهم، نفعهم بانه ازال الجنة على الارض، بقت الارض سمرة كانك لسه حارتها وما زرعتش فيها حاجة، وهم اصلا رايحين عشان ياخدوا ايه؟ ياخدوا الثمار. فكان من لطف الله عز وجل ان هو ضرهم حتى يرجعوا ويعترفوا بالايه؟ بالذنب. ده الخطا الاولاني. الخطا الثاني كما قلنا اللي هو البخل بحق الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله كما في الصحيحين ان الله يقبل الصدقه بيمينه ثم يربيها للعبد كبر كما يربي احدكم فلوه، فلوه الرخيص تقعد تاكل فيه وتشرب فيه لحد ما يبقى سمين، كذلك الصدقه يتلقاها الله عز وجل منك اذا تصدقت بها بيمين، ويربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه حتى تصير كالجبل، حتى تصير كالجبل، درهم اللي انفقته صار كالجبل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يضاعفها الله الى 700 ضعف ويزيد، 700 ضعف ويزيد. من تجربتي في مسائل المال، كان في رجل زمان من الناس المحسنين كان معه اموال زكاه، ويعني كان يعني لا يعرف الفقراء، فكان يقول لي اذا كنت تعرف فقراء والكلام ده انا عايز ايه؟ ازكي بمبلغ كذا في الشهر. خلاص طلبنا بزكي مبلغ كذا في الشهر، شفنا كم اسره وبدانا نقول له يا جماعه انتوا اخترتوا كل شهر مبلغ كذا كذا عشان يعمل حسابه على المرتب بتاعه والمبلغ اللي هيجيله من بره فيرتب حسابه. فاول شهر وثاني شهر وثالث شهر كويس جدا، رابع شهر قال ايه معلش انا اسف جدا ووشه احمر، طب معلش اديني بس يومين، طيب احنا بنجي لك مثلا يوم 10 في الشهر خليها 20 وخلاص بحيث انك انت تاخد راحتك بدل ما قاعد 20 من شهر، خد شهر شهرين بدا وشه احمر، طب نخليها 25 ماشي زي بعض يبقى جزاك الله خير، على وشه احمر طب نخليها 30. وبعدين بدا الاحمرار يبقى اكفهرار، بدا ايه اللي بالسواد شويه كده يكلح وشه كده، اول ما يشوفني جاي من بعيد ايه يكلح وشه كده وبقى كانه فاضي. فانا لاحظت السحنه دي عليه مره، فقال لي معلش انا يعني حصل لي ظرف ومزنوق وما في السيوله وبتاع يعني امهل، فقال اربع ايام ما رحت له لكن الشهر اللي بعديه رحت له. اول ما دخلت عليه قلت له انا مش جاي اخد فلوس، انا عايز اشتغل فلوس. فقال لي ما ابدا والله وبتاع، قلت له انا عايز اشتغل فلوس. تدي على الف كام؟ قال لي ادي على الالف 20. قلت له طب يعني مثلا ما عندناش 50؟ قال لي لا 50 كبير الالف ما يجيبش كده. قلت له ما تبقاش لا 100 ولا 200 ولا 700. قال لي ده انا لو بتاجر في الهيروين ما اجيبش المكسب ده. قلت له انا حابب جاي علشان استثمر الفلوس، لكن انا عندي اللي هيديني على الواحد 700. قال لي مش ممكن هذا الكلام. قلت له والله زي ما بقولك يدي على الواحد 700. قال لي مين ده؟ قلت له الله. رجل حقيقي كان رجل طيب وجيد واستوعب المساله وعرف اللفه اللي انا جبتها وفهمها واثر فيها. قلت له يا اخي لا حرج عليك أن لا يكون معك مال. دي مش إيه وأنا جاي أخدها، ده أنت رجل بتخرج زكاة مالك، وأنا متطوع، أنا متطوع لست من العاملين عليها باخد مكنة نظير إن أنا بوزع المال، لا أنا بوفر مالك للناس المستحقين. فالله عز وجل يضاعف المال أضعافا كثيرة. لذلك ينبغي الحقيقة لك انك انت لا تحرم نفسك، انت حتى لو راتبك بعيد تطلع جنيه في الشهر، جنيه واحد في الشهر، ويبقى ده سقط راتبة منك كده لرجل من المستحقين، طالما تجد ذكره يوم القيامة تجد عند الله عز وجل كما في هذا الحديث، ربي يتقبل الصدقة بيمينه تبارك وتعالى، ويربيه للعبد كما يربي أحدكم فنوه إلى 700 ضعف ويزيد عن 700 ضعف. عشان كده احنا بنقول لإخواننا أصحاب الأموال انتبهوا لطلاب العلم وأنفقوا على طلاب العلم واشتروا المراجع لطلاب العلم. طبعا مش بأموال الزكاة، لأن أموال الزكاة مثلا الشراء مراجع الأول بأموال الزكاة لا يعني أعلم أحدا قالها إلا ابن تيمية رحمه الله، وكلام ابن تيمية يتنزل على من كان محتاجا حاجة مادة إلى الكتاب، كان يكون رجل له حظوظ وله ظهور ومحتاج الكتاب علشان يقول معلومه خطيره للجماهير، يتكلم في التوحيد او يتكلم في الفقه، والكتاب ده بالنسبه لهذا الرجل مساله مهمه، ساعتها ممكن نجيب له اموال الزكاه. لكن احيانا الطالب يشتري الكتاب ويحطه على الرف ولا يستفيد من الكتاب ولا يفتح الكتاب. طيب نعمل ايه في المطب ده؟ اقول لك خلاص ملك المال للرجل، هو يتصرف بدل ما انت تتولى شراء الكتاب بمال الزكاة والمسألة فيها خلاف وانت مش عارف اذا كان الكتاب ده مالك وملح شغلات الإحاح للطالب ولا لا، يبقى انت تملك ليه؟ المال للرجل اللي هو طالب العلم نفسه، هو يقدم يعني مصلحة له في ذلك. طلاب العلم اغلبهم فقراء، اغلب طلاب العلم فقراء، ودول ناس بينتقلوا من بلد الى بلد والانتقال ده عايز فلوس. طلاب العلم بيجي لهم ضيوف، ناس عايزين يحلوا مشاكلهم، فبيستضيف هؤلاء في بيت. طب النفقه دي لا سيما والدوله ضربت فتحا عن طلاب العلم، فيا ريت تسيب طلاب العلم اتحل، ده بيدخل ياخد كتب وياخد بتاعه والكلام ده، ومش بعيد يضم بيته للاوقاف كمان، مش بعيد ياخد منه المسجد، ومش بعيد ياخد البيت كمان يضم الاوقاف، حتى مش سايب السبب اللي ممكن يكون بقاله سنه بيشتري فيه عادي جدا، ممكن يتدخل بيه تلمح البصر. فهم وراهم مشاكل كثيره، طلاب العلم وراهم احتياجات. فانت النهارده لما تجد رجلا يعظ الناس ويفتي الناس ويحل مشاكل الناس ورصد نفسه وحياته كلها للناس، ده ينبغي عليك وعلى امثالك من اصحاب المال ان تفرغه لاداء هذا الرسالة، لا سيما وانت عارف الناس المحترمين قله، الناس اللي يبلوا عين الخلق قله، مش كل واحد بيطلع منظر، مش كل واحد بيقعد على كرسي عشان يتكلم محترم عند الناس، انما المحترم عند الناس قلاء، والناس في امس الحاجه الى الهدى والدعاء الى الله عز وجل عشان يقولوا للناس في هذه الظلمات الشديده الطريق الى الله من هنا. فيبقى انت بقى اذا انفقت بقى على طالب العلم افضل ما تنفق على واحد فقير لا تستفيد الامه منه. فان كان لابد انك تنفق على فقراء من ارحامك بقى قسم المال، وابحث بقى على طالب علم جيد في بلده له حظوه او له يعني كلمه كده، وانفق على هذا الرجل واقفل هذا الرجل، فهذا خير عظيم. ولو المال اذا تعدى خيره، المال اذا تعدى الى خير، الى خيرين افضل من خير، الى ثلاثه افضل من اثنين، يعني كل ما المال يكون متعدي الى وجوه البر اكثر يكون افضل ما يكون متعدي الى وجه واحد من وجوه البر. الرسول عليه الصلاه والسلام كما رواه الشيخان في صحيحيهما خرج مره وحده في ليله مقدره ليس معه انسان، فابو ذر رضي الله عنه لما شافه كده قال فمشيت وراءه وكرهت ان امشي معه لاحتمال ان يكون عايز يمشي لوحده. فجعلت امشي في ظل القمر. ظل القمر يعني الاماكن التي ليس فيها ضوء للقمر. طب يمشي في ظل القمر ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يشوفوش، ما يبقاش وراه في النور كده. ليه؟ احتمال يكون بيفرض نفسه عليه او هيزعجه. قال فالتفت فرآني. قال من هذا؟ قلت ابو ذر فداءك ابي وامي. او جعلت فداءك. قال تعال يا ابا ذر. قال فمشيت معه. فبعد ساعة قال ان المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرون اللي معاهم فلوس كتير في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، حظهم من هذا المال قليل. الا شو بقى الاستثناء؟ مش كل الناس اللي معاهم اموال حظهم قليل؟ الا من اعطاه الله خيرا فنفح عن يمينه ونفح عن شماله وبين يديه ومن وراءه. يبين المال يكون خيرا اذا انفق العبد. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما من صلاح يشق فجره الا نادى ملكان اللهم اعط ممسكا سلفا اللهم اعط ممسكا خلفا. يبقى الرجل اذا امسك المال يجيب له مصاري واستغرب المصاري دي جايه ازاي؟ ضرائب فوق العالم. يسلط عليه مفتشين الصحه، يسلط عليه مجلس المدينه اشغال طريق، لا سيما قبل شهر 5 في الشهر يلم محافظ العمال منه اشغال طريق، ماليش اي حاجه على السكه اشغال طريق برضه علشان انت بتبص على السكه. فانت شغلت السكه ها يبقى تدفع. واخد بالك؟ مفاضل. راجل مثلا عنده علبه فرز يقول له العلبه دي ممنوعه. طب ما تشوف صاحب المقطع تديني انا مخالفه ليه؟ لا انت مصنعها ولا كانت مفتوحه انا قفلتها. ماليش علاقه بالمسائل. يقول لك لا برضه لازم تاخد ايه؟ لازم تاخد مخالفه. زرافات ووسدات مصايب جايه ما تعرفش منين. يروح لمراته ما بتشبعش. امراه لا تشبع ولا تشبع. وعيال فستانين. واموال مجهومه في كل مكان. بيشتغل للشيطان. اعط ممسكا تلف. يعني انت دلوقتي معاك 100 جنيه في جنيه. وانت طالع من هناك اتفضلت ب 10 جنيه، اتفضل في جيبك كام؟ 90؟ 190. ها؟ 190 مش الحسنه ولا 10 امثالها؟ او حتى في الحساب سقطت في الحساب. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد. يبقى إحنا بنقول بعشر أمثالها بس كده ده الحد الأدنى. لكن إحنا لو ضربنا بقى في 700 في 700 ضعف يعني 700 في 700 ويزيد هتلاقي الحد مش كده. يبقى أنت لما تصدقت ما نقص ماله كما حرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدق. ما نقص مال من صدق. بالاضافه للبركه والخير اللي انت بتراه في اولادك واهلك ومالك. يبقى انت لما تمسك بتضر نفسك. يبقى الرجل بقى اذا كان عايز يبقى من المكثرين في الدنيا ومن المكثرين في الاخره فينفح عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن وراءه. وفي الصحيحين ايضا من حديث الاحنف بن قيس قال دخلت المدينه فبينما انا في ملأ من قريش اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الوجه اخشن الجسد. فوقف وقال ان الكانزين يحمى. ان الكانزين المليون اموال يحمى على اموالهم يوم القيامة فيوضع على حلمة ثديه اللي هو الرقص اللي هو المسمار او الحديدة المولعة توضع على حلمة ثديه فتخرج من لغض كتفه. لغض الكتف اللي هو ايه؟ العظام الرقيقه دي اللي فوق الكتف. الالم لما النار تمس حلمه الفك تطلع على طول من الكتف ويوضع على كتفه فيخرج من حلمه فكه فيتزلزل. فالناس اللي قاعدين اول ما سمعوا الكلمتين دول وضوا رؤوسهم في الارض وسكتوا. فهذا الصحابي الذي هو ابو ذر رضي الله عنه تركهم وجلس الى ساريه في المسجد. فالاحنف بن خالد خد بعضه ورحله. قال له والله يعني اني لاراني لاراك قد حدثتهم بشيء كرهوه. ثم حاجه ابو سعيد قال انهم لا يعقلون شيئا. ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاني يوم قال اتعرف احدا؟ تعرف جبل احد؟ قال فنظرت كم بقي لي من الشمس. فكر انها يعاد مشوار لحد احد فبص على الشمس كم بقي لي من النهار. خلاص هيقدر يروح ويوصل الكلام ده. هل تعرف احدا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما يسرني ان لي احدا ذهبا فانفقه كله في سبيل الله غير ثلاثه دنانير. ثلاثه دنانير. طب الثلاثه دنانير دول ايه؟ عشان ينفق على الاولاد وعلشان يرصده لدين. اذا كان عليه دين يؤدي الدين اللي عليه. ان الانسان بيحضر لدين. وانا بقول للمدين ابشر فلن يؤدي الورثه عنك شيئا. مفيش حد هيسد عنك. اعمل حسابك على المساله دي. اوعى تقول ان ورايا رجال. لا ده هيقول لك الحي اولى من الميت وهو الله يرحمه بقى. خلاص. والتاني الذي جمع المال حبس بهذا المال ولم يدخل الجنه. فانت خلص نفسك كل حي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان انا ندي اما دينار ارصده لديه عشان اقدم عليه واما دينار حتى ينفقوا على ايه؟ ينفقوا على اولاده. ف الاحنف بن قيس قال يعني اخوانك من قريش هلا وصلتهم وهلا اخذت منهم؟ يعني هم نفسهم انك انت تروح تقول لواحد هات قرشين. نفسهم انك انت تستلف من حد انك تطلب حاجه منه. قال انا لا والله لا اطلب من دنياهم شيئا ولا استفتيهم في ديني. لا انا عايز منهم دنيا ولا عايز منهم اخره حتى الحق بالله ورسوله. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول لا يسرني ان لي احدا ذهبا. فما المشكله؟ لان المال هتوصل بقى عن كل قرش جبته منين وديته منين وصرفته فين وكده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المبصرين هم المقلون يوم القيامه. فإذا لما الجماعة دول منعوا الصدقة أغلقوا باب الخير عنهم وهم لا يشعرون. الفائدة الرابعة في القصة دي، القصة فيها فوائد حقيقية لكن احنا هنقطع على أربع فوائد على ثلاث على أربع فوائد. الفائدة الثالثة من القصة دي أن العبد قد يعاقب قبل أن يدعو. إن العبد قد يعاقب قبل أن يفعل. شرط لازم تعمل حاجة بإيده. لأن هم عزموا على ألا يؤدوا حق الفقراء. خلاص؟ فقبل ما يذهبوا يعبدوا السمر ويخبوا الأسود طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أصبحت كالخليط قبل ما يؤدوا. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وده نظير الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مجرد انه الشمس ان يقول لك مثلا ايه، اما لو كل يوم تطلع فضيحه الوحده منتكبه ويبقى فرحان زي اللي بيعملوه في الدرايه، ها يجيبوا صوره من عرشين، هم فاكرين الناس قد ايه، صوره من عرشين لوحده ووراها صور معينه، وراها صوره، وراها ايد، وراها راجل، حطينا في الارشيف، كل ما يحبوا يهجموا على النقاب يقوم مطلعين الصوره من الارشيف، يقول لك امس ضبطنا الوليه دي في شقه مش عارف مين، والصوره دي اساسا منشوره بقى لها 100 سنه والله اعلم مين اللي تحت النقاب، واحد من اياهم من الصحابيين دول لبس نقاب صور يا جدع، حط صوره في الارشيف للعوز خلاص، ويطلع بقى زي ما حصل من سنه ولا بتاع رساله بقى لواحده منتقبه، ها اللي ارسلت ايامها كانت امريكا بتضرب افغانستان، قالت طبعا انتوا الجبل كله في اخبار اليوم، وان واحده منتقبه كده يعني بعتت لرئيس التحرير تقول له انا الراجل اللي بيحكمني اولى بالهجوم من افغانستان، عمل فيا كذا وخلى كذا وكذا، وقلت تطوع المره دي اخدني وعمل لي غسيل مخ ومش عارف ايه وعمل كذا وخلى كذا، ورجل غليظ القلب وغليظ الرقبه الكلام ده. طب خلي واحده متبرجه بتلبس مايوه بعتت له الكلام، قالت له انا فلان الفلانيه اللي بمشي اتمرقع في المكان الفلاني وجوزي مدير الفلاني وكذا، لكنه سكير وعربيد ويضرب لي بالصرمه القديمه ومجوع عياله والكلام ده، هل كان ممكن يشرب الغلا دي؟ لا يمكن يشوف. احنا ما بنتفعش عن كل واحد مرتاح وبنقول ان كل واحد مرتاح خلاص ادينا له ختم كده وان خلاص براءة، لا، في ناس ملتحين ما عندهمش اخلاق، من اسوء الناس خلق، مش معترضين، هل هو المعصية دي ينجو منها الملتحي؟ ما ينجوش منها الملتحي، بيبقى راجل ملتزم وكويس ويعصي الله تبارك وتعالى، ايه المشكلة؟ فزي ما دول فيهم القطة الفضة برضه دول فيهم الكلاب الفضة كمان مش روضة، فليه بقى طلعت كتبت مقال وفبركته هنا من عندك وكتبت صفحة ونص عشان تهجي بقى على المسألة دي، هو عايز الفاحشة تشيع في الذين آمنوا، مجرد ان هو يحب كده بس مش يمسك القلم ويقعد يكتب مقال صفحة ونص، لا ده كده بقى ضغط على اقبالك، فهو مجرد انه يحب ان الناس الملتزمين يتفضحوا هذا مهدد بعذاب الله. طيب ازاي بقى نفهم بقى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ فقال لك لا يحاسب الا اذا فعل، ادي معنى وعليها ما اكتسبت. طب الجماعه دول ما عملوش حاجه، ده المساله كلها انه فكر يمنع، هو الشر اللي ممكن يخلو منه ذهن انسان عادي غير واعي مثلا في الاول واحد ممكن يطق في دماغه فكره ان يقول انا لو امسك جاري ده اذبحه واخد فلوس واجر مراته، فكره طاقت في دماغه بس ما عملش حاجه خلاص، ما عملش حاجه اهو. طب ده يحاسب ولا ما يحاسبش؟ لا يحاسب خلاص. طب ده لا يحاسب ليه؟ طب ما الجماعه اللي اصحاب الجنه طاحت في دماغهم فكره ولسه ما عملوهاش. قال لك لا، ده اصحاب الجنه انعقد قلبهم على المن، انعقد قلبهم على المن بحيث لو اتيح للجوارح ان تفعل نفعل، وعقد القلب عمل، عقد القلب عمل، يعني افترض مثلا واحد عايز يسرق بيت، فكل ما يجي يقرب من البيت يسمع الحارس الله اكبر عشان يعرف ان هو هنا، او سبحان الله ده يعني الفرق المتقين يعني، لكن هو يقول مين هناك، ها؟ فكل ما يجي يقرب يسمع من هناك، يسمع محمحه، يسمع بتاع، يقول اما مروح لشويه كده على الحال ده ايه يبعد او راكب على الماسوره على سرعه خلاص، فضل طول الليل رايح جاي مش عارف يوصل للبيت خلاص، وهو في المرحله دي طب ثابت يحاسب بقى ولا لا؟ يحاسب، لان لم يمنعه عن السرقة الا الموت، لم يمنعه عن السرقة الا الموت. ان عقد قلبه على المعصية ولو تهيأ له ان يفعل لفعلت الجواب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عشر، ومن هم بسيئة، من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر، فإن لم يعملها كتبت له عشر، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه حسنة. مش عشر يضاعف في الحسنات، ولأنه رحيم وغفور ما يضاعفش في العقوبة. ورد في بعض طرق هذا الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وقال الله عز وجل: إنه تركها لأجلي. إنه تركها لأجلي، عشان كده لو ما عملهاش تتكلم إيه؟ تتكلم حسن. لكن هذا الرجل الذي ذهب يسرق البيت، ذهب يعتدي على حرمات البيت، ده لم يصده عن ارتكاب الحرام الا الموت. عشان كده انعقد قلبه فيوم يحاسب. اصحاب الجنة انعقدت قلوبهم وبدأت جوارحهم تنفع. الفجر والعالم كلها نايمة، قال لك قوم 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 قبل ما يصحوا. اذا انعقد القلب وانفعلت الجارحة. لذلك اللي يخطر على باله انه هو يلحد في الحرم، مجرد ما ينعقد قلب على ان يلحد في الحرم مع مكانة الحرم يعذبه الله تبارك وتعالى. يبقى احنا نفهم كده ان احيانا في بعض الاعمال يؤاخذ العبد قبل ان تنفعل الجارحة. ليه؟ لان القلب وهو اعظم الجوارح قد انعقد على فعل المعصية. الفائدة الرابعة: ان الانسان اذا كان متربي وابوه رباه من الصغر على الايمان، حتى لو شرد عن طريق الايمان في حياته يعود اليه. ودي مسألة خطيرة ومهمة. الآباء ينبغي أن يراعوا مصلحة الأولاد، يربي ابنه على التقوى. ممكن الواد ينحرف، لكن لعل عناية الله تدركه كما أدرك أصحاب الجنة. هم أول ما وجدوا الجنة سوداء، أرض محرودة فيها الشمس، قالوا: إنا لضالون. ده احنا تهنا، ده مش دي السكة ولا دي الجنة بتاعتنا. بعدما ايه؟ فاط عليها الله. يعني في بعض اهل العلم يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى نقل الجنة بتاعتهم للطائف الموجودة في السعودية دلوقتي، عشان كده سموها الطائف. وقال لك مفيش مكان في السعودية فيه عنب ولا فيه نخيل زي الطائف، ولا ريح حل وثراوة زي الطائف. عروف الطائف على مكان عادي خلاص، يعني اللي يروح كأنه في جنة بالظبط. فبعض اهل التفسير بيقول لك ان هي ده شالها نقلها من مكانها وخلى مكانها ارض بول، اللي هي الصريف، الارض المصرومة المقطوعة. قالوا: انا لو ظلوم بل نحن محرومون. تشوف بقى الصورة بتاعتهم الاولانية. وغدوا، يعني في الغداء، في الغداء في صوت الفجر، وغدوا على حرس، حرس والغيث، غيث بيبان من تصرفات الانسان، من انفعالات. زي ما بيحكي بسليمان بن عبد الملك امير المؤمنين، ما كانش يحب يقتل لوحده، عملوا له جنب كده مشوي، وبعدين قال للجماعه الحرس بتاعه: التمسوا يا رجل ان ياكل معاه. طلعوا بقى قعدوا يدوروا على واحد، لقوا واحد اعوانه، قالوا له: تعالى كل مع امير المؤمنين. فالرجل لما شاف ده خروف امير المؤمنين، هو حد الخروف مانيش ليا مثلا، ولا جد على العقل يتساوى خبزانه ماشي يعمل كده. لا، خليني اقول لك جزء الخروف مكان. فالراجل الاعرابي لما شاف الخروف فما لكش نفس نازل بقى ايه شغل بقى ما تحكمش وبتاعه، وخلي يده النحاح على جنب ليه وبتاعه عاد ياكل ومن بعد تاكل. فالسويلان لما شافه ياكل كده قال له ايه؟ ما لك تاكله بحرص؟ ها انت بتغاف كده كان الله ما ضحك. فقال له وما لك نحن عليه كان الله ارضعك. صعبان عليك ليه كده؟ ها فحرص يعني ايه غير باين عليه. فهم طالعين في الفجر بمنتهى النشاط والقوه والحماس بسرعه علشان يعني يقاربوا الخطى عشان الفقراء ما يتحوش وقادرين قادر. كل المسألة تقيلة زي جوحة كده رحت يا جوحة رايح السوق تروح مار قول ان شاء الله يا جوحة قول ان شاء الله ليه تحمل في السوق والفلوس في جيبك خلاص قادر هيقول ان شاء الله ليه راح هناك واحد من الحرام كده خد المحفظة راجع من غير حمار ايه جوحة من الحمار قال له المحفظة اتفرق اتشال على ست الجعد ها فاكر نفسه بيقول ان شاء الله اللي هيرد في الوقت. فهؤلاء لما خرجوا بهذه الصوره التي ذكرها القران ووجدوا الارض نور وقالوا لا دي مش ارضنا واحنا كده غلطنا في السكه انا لظنون بل نحن محرومون. قال اوسطهم انا باقل لكم لولا تسبحون. وكان كان تسبيح الله عز وجل انا ذاك هو علامه العباد. ولا يزال التسبيح مش انا ذاك وانتهى، لا، التسبيح اعلى درجات العباد. التسبيح هو الثناء، التسبيح هو الثناء. تنزل عليك المصيبه تثني على الله عز وجل. طب تثني عليه ايه؟ لانك لا تدري ما تخلفه المصيبه، تيجي بعدها خير ولا يجي بعدها دفع ظلم كان اكبر من المصيبه ولا لا؟ فعشان كده احنا بنقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هو مكروه عندك صحيح لكنه قد يكون هو الخير بالنسبه لك. فبمجرد الاوس ما قال لهم انا اقول لكم لولا تسبحون مالوش بس احنا خلينا في المصيبه اللي احنا فيها دي، خلينا نشوف سكه احنا اقدر عارفين ولا بنباع عارفين ولا مش عارفين. لا قاموا راجعين على طول قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ودي توفيق من الله إن العبد إذا أصابته مصيبة يرجع على نفسه باللوم ولا يلوم ربه ويعترف بالذنب. عشان كده لما قالوا إيه إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منه. يبقى دي درجه من درجات التوفيق ان الواحد يعترف بالذنب. اصل ما اعترفش بالذنب لا يتوب. يعني ابنك مثلا لما يكون عامل مشكله وتيجي عشان تعاقب وتقول له طيب انا مش هضربك بس ما تعملهاش، يقول لك انا اصلا مش غلطان. انا يعني انت مش غلطان يبقى انا اللي غلطان يبقى انا اللي صادق. ها؟ ما دي معناها كده. عشان كده تقوم انت تطبق عليه العقوبة. وإذا كنت قوي تخفف عنه أو تديله مصروف بتمنع عنه المصروف. لكن هو لو قال لك أنا بطال وآخر مرة هعملها على طول قدك بيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما تقرأ في حديث الإبل قال يا عائشة إن كنت ألمنت بذنبك فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه لازم يعترف انه اذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله. يبقى لا يمكن تتم توبه احد الا اذا اعترف بالايه؟ الا اذا اعترف بذنبه. واحنا بنقول هو صلاح الوالد ولكن كمان صالح. فمن عنايه الله تبارك وتعالى ان هو رحم هؤلاء وارجعهم الى حضيره الايمان. صرفوا بصدق صحيح لكن رجع بهدايه الله عز وجل له. زي القصه اللي بيحكيها الشيخ علي سلطان رحمه الله. بيقول مره احد الشيوخ قالوا جماعه من طلاب العلم. وبعدين بيسلوه فتره من الفترات فكان فيهم يعني شاب تقي لكنه كان احمق فيه غبي يعني. الشيخ قال له يا أولاد ينبغي أن يبحث كل واحد منكم عن عمل ولا تتكتبوا الناس بسبب اللي بيبيد بإيده كلمته ما توصلش لسانه. فأنت عد نفسك وعد نفسك واشتغل إن شاء الله تشتغل على المزاد اشتغل كده بالفاعل والكلام بس عد نفسك عشان تبقى محترم. فكل واحد أبوه كان شغال شغل يروح يشتغل شغل أبوه. فالولد جاء طلع وراح له قال لها أبوك مش شغال إيه؟ فالأم اضطربت كده وشها أحمر ليه يا ابني؟ كفر الشر أنا على يد رسول أبوك يا ابني مكتوب شغلانة غيرها. قال لها يا أبوك الشيخ قال لنا اشتغل شغل أبوك. فأنا لا أشتغل شغل أبوك. قالت له يا ابني أبوك كان حرام كان نفسه قال خلاص قال له يا ربنا أسألها لي وراح أشتغل شغل خلاص. فطلع بقى عشان يكسب الواد ايه عندي بقى هو طبعا من الشيخ قال له ايه قال كل من يعمل بعمل ايه وليه وليستقل بقى خلاص. طب حرام حدك الناس ازاي؟ طب قام طالع قال لك مثل كده طلع قال لك جار والنبي وصل عشان جار لا ده اسيد تاخد الضل اللي بعد طلع ايتام قال لك ايتام ان الذين يقولون اموال اليتامى ظلما لما يكونوا في بطون النار اصفار اصفار مساعي وكان كان ضل ايتام لا فقراء ما ينفعش فهو التقوى بقى ايه عارف مش عارف اشتغل لحد ما بدأ يمشي 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 وصل لايه وصل لدار واحد غني قوي في البلد قال هو ده بقى خلاص تسلق الجيران نط في ايه نط في الدار لقى دار واسعة كده وقلوب وبتاع والكلام ده وكان معاه ايه فانوس قاعد يدور على اوضه الفانوس لحد ما لقى ايه الاوضه. الراجل طبعا ايه الدار بقى دار فيحاء وكده فهو نايم في الجناح العسكري والفانوس في الجناح المال فمش حاسس اللي فيه واحد شغال في الدار. المهم وصل لليل الاوضه الى الفانوس لقى ذهب وبتاع والكلام ده فبدا يعبي بشويه وبعدين قام ايه قال ايه الجايزه ما يكونش بذاكر نطلع الاول بالزواج حاجه تخلي الواحد يتجنن حرام ايه ده. المهم كان كوليدر كده وبتاع وقاعد يحسب في الذهب في مش عارف ايه في البتاع في ها الفجر اتن عليه هو بيتقي الله خلاص هيصلي بقى خلاص فلقى بير في الايه في الدار طلع ميه وقعد يطرطط بتاع الراجل صاحب الدار قام علشان يحسب حركه كده وقايم على الفجر بقى. فالمهم لقى مين لقى الفلوس بتاعته متكومه في شويه وراى منظر عجيب قوي الراجل ايه بيتوضى وبتاع فلما شافه قال له ايه اللي دخلت بيته قال له الصلاه اولا شفت حرام باللطف والصرف ده الصلاه اولا وحرام ثقيل بقى قال قدموا على اساس هو رب البيت ولا يؤم الرجل الرجل ايه في سلطانه ايه ده بيه صلى بيه وقال له ايه اللي تعملت ده بعد ما خلص الصلاه قال له وصل انا الحكايه كذا 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 والشيخ قال لنا اشتغل شغل ضروري واتقي الله وانا ابويا كان حرام فجيت عشان اتقي الله فقلت ما تكونش طلعت الزكاة قلت اطلع حق الله في المال اولا وياخد المال فالرجل دماغه هيطير مش مصدق ايه المساله دي فقال له طيب انا هختار عليك اقتراح تاني قال له ايه قال له انت ابوك والدتك عايشه عايشه قال له تجيب والدتك تعيش معانا في القصر وازوجك ابنتي واجعلك وكيل خلاص وخلاص وراح جاب امي وقعد وبقى ايه وكيل خلاص ده بالحته في التقوى اللي عنده بالحتة التقوى اللي عنده شوف ربنا سبحانه وتعالى ايه خلف عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او ما كانش يخطر على باله يبقى وكيل الراجل في الماء ها فعشان كده احنا بنقول هو الانسان اذا الاب رب في نفوس الاولاد التقوى ممكن التقوى دي تدركه في يوم من الايام حتى لو تحامح حتى لو ارتكب غلطة من الغلطات الكبيرة زي اصحاب الجنة تحامقوا حق منعه حق الفقراء لكن ادركتهم عناية الله اول ما قالوا مش انت بصاله وزبك سبح ربنا قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين واقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ربنا سبحانه وتعالى ختم القصة دي بقوله كذلك العذاب كذلك العذاب كلمة كذلك العذاب يعني هو ده العذاب. طب انا اقول لك على حاجة اكتر من كده, وكتير من الناس واقعين فيه. هم دول لما راحوا البستان لقوا مفيش بستان, لقوا ارض بور. فكان مجرد الارض البور مصيبة, فما باله اذا لقى عياله ميتين والارض محروقة. يعني لا اهل ولا مال. قال صلى الله عليه وسلم الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. صلاة العصر الوحدة اللي ما يصليش العصر هذا مصيبته كمصيبة رجل ذهب الى بيته فوجد اهله جميعا موتا ولم يجد مالا. ودي صلاة واحدة. لو ساب العصر مرة واحدة كل بقى ما يسيب العصر يبقى مصيبته عند ربنا زي كده. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول عن رجل فقد بستانه مش فقد اهل, لما يقول كذلك العذاب يعني هو ده العذاب بعين. امال لو انضاف لكده الولاد والاهل كمان تبقى لا شك المصيبة مضاعفة. وكثير من الناس واقع في المسألة دي ما بيصليش من اصل وبيترك مثلا عارف حتى لو بيصلي يوم يجيب الاربع فروض بعد صلاة العشاء. لا والله ان الله لغني عن عبادة هذا. ماذا افعل بهذا؟ انت بتعمل سجدة النفس. فلما ربنا يقول كذلك العذاب يبقى عذاب أليم. يبقى الذي تفوت صلاة العصر عذابه اشد الى من اصحاب الجنة, ولا عذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. نسأل الله عز وجل ان يجبرنا واياكم مسخطه وان يوفقنا واياكم الى ما راضين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
ذكريات من زمن فات.